بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظ، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحبيبه المبين لأحكامه والناشر لمراده في خلقه سبحانه وتعالى ومن بيان الحق وأعلامه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد المبين عنك الحكم، وعلى آله وصحبه ومن سار على قدمه بالصدق والحزم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا ذوي العزم، وعلى جميع أتباعهم وأن آلهم وصحابتهم ومن والاهم فيك، وعلى أنبيائك وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالذبائح، ويروي لنا في الذابح وفي الآلة التي يذبح بها هذه الأحاديث. فعن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن امرأة وهي جاريته كانت ترعى غنما له، أن امرأة أي جارية سيدنا كعب بن مالك كانت ترعى غنما له، فرأت شاة مرضت وخافت أن تموت، فسبقتها ما دامت حياتها مستقرة ولم يكن عندها مدية ولا سكين، فكسرت حجرا فكان طرفه حادا يقطع وينهر الدم، فجاءت بطرف الحجر وذبحت به الشاه، فجاء الخبر وكانت بسلع ترعى الغنم لسيدنا كعب بن مالك، فجاء سيدنا كعب مالك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذبح الذي صدر منها وبحجر، وقال له صلى الله عليه وسلم إن الجارية أبصرت لنا بشاة من غنمنا أثر موت خافت عليه أن تموت، فكسرت حجرا أي لتحصيل الحدة بكسر الحجر فذبحتها به، فقال له صلى الله عليه وسلم كلها فكلوها، فأمره بأكلها، فدل على أنه يجوز ذبح المرأة ويجوز أن يكون الآلة أي حاد كما بينه في الحديث الذي بعده غير العظم والظفر، فكل ما كان حادا ينهر الدم يصح أن يكون آلة للذبح وكذلك لرمي الصيد. إذن فالشرط في الذبيح أن يكون مسلما، كما يشترط أيضا أن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون ولا الصبي الذي لا يميز، وكذلك في السكران إذ لا قصد لهم كما هو المقرر المعتمد عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ومقابل الأظهر عند الشافعية جواز ذبيحة الصبي غير المميز والمجنون، والأصح هو المنع وأن ذلك لا يجوز، ولا يضر كونه ذكر أو أنثى وكونه حرا أو مملوكا لا يضر، فكل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك يجوز أن يذبح وتحل ذبيحته، بل ولو كان كتابيا كذلك الحل ذبيحته برعاية هذه الشروط، بخلاف الصبي المميز فتحل ذبيحته، ولا يشترط في الذبح البلوغ، كما تحل ذبيحة الأعمى إذا أمسك ونهر أنهر الدم، وإن كانت تكره ذكاته، كما كره بعض الفقهاء عندنا أن تتولل المرأة ذبح أضحيتها وتجعل ذكرا يذبحها ذلك أفضل، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر السيدة فاطمة أن تشهد الذبح ولم يمرها بالذبح، وقال قوم اشهدي أضحيتك فإن لك بها أن يغفر الله لك مع أول قطرة منها، وأنها تأتي بغلافها وقرونها فتوضع في ميزانك يوم القيامة تضاعف 70 ضعفا، فقال له بعد صعبة هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خص بهم الخير أم للمسلمين عامة، قال لآل محمد خاصة للمسلمين عامة يجدون ثواب التضحية، فلم يأمرها بالذبح، ولو كان الأفضل الذبح لأمر السيدة أن تمر السكين بنفسها وتذبحها، ولكن أمر أن تشهد وتحضر وقت الذبح، ولذلك كره من كره أن تتولى الذبح وضحيتها. أما من جهة الجواز فإنما ذبحته المرأة كما ذبحه الرجل في الحل يجوز وهو حلال لا إشكال فيه. وكذلك ما جاء في الأعمى وأنه يكره لأنه البصير أوثق بمعرفة محل الذبح وتمام الذبح، إن كان قد يحصل من الأعمى ويحتاج إلى دلالة بصير ويتلمس بيده ثم وإن كان يجوز، ولكن الأولى أن لا يتولى الذبح الأعمى ويتولاه البصير. وإذن عرفنا حل ذبيحة الصبي المميز وكذلك الأعمى، إلا أن في الاصطيادهم بالرمي يأتي إذن وجهان، وذكر لنا في هذا الحديث أن المرأة ذبحت بحاد وهو طرف الحجر الدقيق الذي ينهر ويقطع. فبين في الحديث الذي بعده الحكم في هذا. فقال عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم من أجراه وأساله ودفعه وصبه بكثرة. أنهر الدم هذ من النهر، تشبيه له بجري النهر. ما أنهر الدم أي أساله وصبه بكثرتين. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السن والظفر إلا السن والظفر، فما ذبح بالسن ولو كانت السن حادا الضرس أو بظفر ولو كان الظفر حادا فلا يجوز. وذكر صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن ذلك، فقال أما السن فعظم، والمعنى إنما نهيتك عن الذبح بالسن لأنه عظم، ولا أجيز وأحل الذبح بالعظام، فكل العظام لا يجوز الذبح بها، فلابد أن تكون آلة الذبح غير العظم وغير السن من كل حاد. قال وأما الظفر فمدلحب شاء آلاتهم التي يستعملونها في الذبح وهي لا تجوز. وعلى ذلك الجمهور سواء كان السن أو الظفر متصلا أو منفصلا عنه، وعلى ذلك الجمهور خلافا للحنفية، إنهم قالوا إن كان متصل لا يصح الذبح به ولا يجوز، وإن كان انفصل وأنهر جاز بأي عظم وبأي ظفر إذا كان منفصلا عن صاحبه يجوز عند الحنفية، ولكن قال غيرهم لا يجوز ومعهم النص في ذلك، والنص صريح في النهي عن ذلك، فإنما أخذ الحنفية بعموم ما جاء من ما أنهر الدم ما وذكر اسم الله عليه، ولكن هذا فيه خصوص استثنى في النص فذهب العموم لذلك، فلذلك قال الجمهور لا يصح سواء كان متصلا أو منفصلا، لا يجوز الذبح بعظم ولا يجوز الذبح بالظفر. قال ما أنهر الدم أساله وصبه بكثرة، وذكر اسم الله وفيه ذكر اسم الله، وتقدم الكلام عن التسمية واختلاف الأئمة في وجوبها وندبها. فإذا اشترط في الذكاء ما يقطع ويجري الدم، ولا يصح ما كان من رض ودمغ بما لا يجري الدم، فلا بد من شيء حاد. وفي ذلك أيضا حكمة طيب اللحم وسلامة من التعفن ومن سريان الأمراض إلى آكله، فيكون أصح ما يكون من أكل لحم الحيوان ما انهار دمه وسال وخرج منه، وخصوصا من الموضع الذي حدده الشارع للذبح، إنه بذلك يخرج وينفصل عن الحيوان كل الدم الذي يضر بقاؤه في شيء من أجزاء اللحم ويتسبب في مرض آكله بعد ذلك. ولله الحكمة البالغة، ولا أحسن من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستغربوا ما ذكر الخشني في رواية ما أنهز الدم يعني دفعه، ولكن المشهور الواضح الرواية بالراء ما أنهر الدم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. فيجوز الذبح بكل محدد إلا الظفر والسن ومثله جميع العظام. فيدخل ما كان من سيف أو سكين أو رمح أو حجر أو خشب حاد طرفه ينهر الدم أو زجاج أو قصب أو خزف أو نحاس، جميع الأشياء المحددة إلا السن والظفر والعظام كلها فلا يجوز، سواء كان سن الآدمي أو سن أي حيوان من الحيوانات، وسواء كان متصلا أو منفصلا، وجميع العظام كذلك لا يجوز الذبح بها. فيقول نهيتكم عن السن لكون عظم، أي فأنا أنهاكم عن الذبح بالعظم، فلا يجوز الذبح بأي عظم كان من سن وبقية عظام الجسد، سواء كان عظم إنسان أو عظم حيوان آخر، لا يجوز أن يتخذ سكينا وأن يتخذ ذابح آلة ذبح. وهكذا علمت الخلافة عند الإمام أبي حنيفة، كما هو في رواية عند مالك أن العظم المنفصل إذا كان حادا يصح الذبح به كما قال الحنفية، والرواية الأخرى هي ما قال الجمهور لا يجوز بأي عظمين أن يذكى أي حيوان كان. ثم بعد ذلك إذا قطع الحلقوم والمري والودجين فالذبح كامل باتفاق الفقهاء، فينبغي أن يبشر بالذبح ولا يقصر، فيذبح الوجدين العرقين اللي في الجانبين، ويذبح الحلقوم الذي يمر منه الطعام، والمريء كذلك الذي يكون به النفس. فإذا ذبح هذه الثلاثة وقطعها دفعة واحدة فقد صح الذبح بالاتفاق عند الأئمة كلهم، وكانت ذكاه كاملة تامة صحيحة. ويأخذ بعضهم برأس الغنم مما يلي رأسه من الرقبة 4 أصابع فيتركها إلى جهة الرأس، ثم يذبح فيأتي المنحر تماما في المكان المناسب لأن يقطع الودجين والحلقوم والمريء. فإذا قدمه فذبحه من طرف الرأس مباشرة فإنه يصير كموجودة وليس بمذكى، إنه يموت بالخنق ولا يموت بإنهار الدم من الوديين، أو نزله إلى تحت الرقبة فكذلك لا يصح الذبح من هذا المكان، ولكن ما كان من الوسط فيأتي على الوديين وعلى الحلقوم والمريء. فإذا الإجماع إذا قطع الثلاثة على أن ذلك محل للأكل أكل الذبيحة ويجوز أن تؤكل. واشترط الشافعية قطع الحلقوم والمري، وجعلوا قطع الودجين معهما مستحبا. وكذلك يقول الإمام مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المري، وهذه رواية أيضا عن الليث. وفي رواية عن مالك أنه يكفي قطع الودجين فقط، والمشهور عنه يجب قطع الحلقوم والودجين. وجاءت روايات عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف من أن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية إذا قطعه حلت وإلا فلا، وفي رواية عندهم يجب قطع الحلقوم والمري وأحد الوديين. فينبغي أن يحسن الذابح الذبحة ويكون السكين حادا وبسرعة يقطع الثلاثة الوديين والحلقوم والمري. فيصير ذبح صحيح ولا يباشر نخعه وإخراج الرأس مباشرة، بل إذا قطع الحلقوم والمريء والجين يترك الذبيحة ترتاح فحتى ترمح وتتحرك بما تحس من أثر بقاء الحياة حتى تموت تماما، ثم يعلقها ثم يقطع يكمل قطع الرأس ونخعه بعد ذلك، فذلك هو الأولى. ما أنهر الدم فيه إشارة إلى أن فعل ذلك سواء على سبيل النحر أو الذبح جائز، إلا أن الأولى في الإبل النحر، فيبدأ من حيث اللبة ثم يقطع الودجين والحلقوم المري، وفي نحو الغنم والبقر بطريقة الذبح من الوسط هكذا، وفي طريق الإبل نحرها أو لا، كما كان فعله صلى الله عليه وسلم عند نحره للإبل التي أهداها للحرم في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، كان قائما حامل المدية ترد عليه الإبل ينحرها واحدا بعد الثاني حتى أكمل بيده الشريفة نحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، وهو واصل من مزدلفة بعد ما كان من الوقوف بعرفة ثم المشي في الليل والجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا في مزدلفة، وقيامه صلى الله عليه وسلم وصلاته الصبح ودعاؤه هناك، ثم مشيه عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء عند المشعر الحرام إلى منى، فوصل منى وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم الآن يمشون على السيارات ويتعبون يصلون تعبانين، وصل إلى منى فباشر برمي الجمرة يكبر مع كل حصاه، ثم التفت إلى النحر وجاء إلى المنحر قبل أن يحلق، وذبح 63 على قومة واحدة وواقف على رجله صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذا نحر 2-3 يقوله يتعب مع 63 بدنة وهو في قومة واحدة ينحرها بعد الثاني. ذكر جماعة من أهل السيرة أنه لما صفت الإبل لإرادة عليه كانت تنظر إليه وهو قائم ينحر، فكانت تتسابق إليه برقابها صلى الله عليه وسلم، فتريد كل واحدة أن تقدم إلى الأخرى ما دام الناحر خير الوجود صلى الله عليه وسلم في البشائر، فكانت تتسابق برقابها إليه صلى الله عليه وسلم. فلما أكملت 63 دعا سيدنا علي ناوله المدية قال أكمل عني ما بقي، فأكمل 100 سيدنا علي بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم، وذهب ليحلق وجلس للحلق وأحاط به الصحابة يرقبون شعره الشريف، ورمقهم صلى الله عليه وسلم وأمر الحلاقة بعد أن حلق شقه الأيمن أن يعطيه إياهم يوزعه عليهم، فأقبلوا عليه أكادوا أن يقتتلوا، وجعل الرجل تصيبه الشعرة والرجل تصيبه شعرتان من ذلك، ثم حلق الشق الأيسر من رأس الكريم ودفعه للحلاق مكافأة له، لكن ما تركوه له وقاموا عليه وهكذا، وبقي سيدنا خالد محتفظ بشعراته إما من حجة الوداع أو من عمرة القضاء، فبقي محتفظا بها يضعها في قلنسوته في الحروب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فالآلة يجب أن تكون حادة تنحر بخلاف السن والظفر متصلا أو منفصلا، ولا فرق بين عظم آدمي ولا غيره، وفهمت مذهب أبي حنيفة إذا كان العظم منفصلا أو السن منفصلا أو الظفر منفصلا يجوز أن تذبح به، ورواية عن مالك أن العظم إذا أمر مرا وكان حادا جاز كأبي حنيفة، والرواية الأخرى عن مالك كالجمهور لا يجوز ذلك. حتى لو ركب عظم على سهم وجعل نصلا فقتل به صيدا لم يحل لوجود النص على العظم. هو ركب العظم في السهم حق وجعل نصلا وجعله نصلا له ورمى به الصيد لا يحل، لأنه بعظم من قتله فلا يحل الصيد ولا الذبح بالعظم ولا بسني. أما المثقلات فكل ما مات بها فهو حرام، كما لو رمى طيرا ببندقه أو ألقى في بير فانصدم أو انخنق بحبولته فحينئذ كل ذلك حرام. فإذا أثرت الآلات الثقيلة أو المثقلة بثقلها دقا أو خنقا لم يحل الحيوان الميت بها. ولو كان أيضا محددا ولكن قتله بعرضه أو بالموضع غير الحاد فلم يحصل بذلك الجرح وإنهار دم فهو حرام كله، كما تقدم معنا في حديث عدي بن حاتم يقول إن قتل بحده فقل وإن قتل بثقله فلا تأكل، لما سأله عن صيد المعراض السهم الذي لا ريش له فقال إن أصاب بالحد الحاد فأنهار دم قل أن أصاب بعرضه فلا تأكل. إذن فلا يجوز أكل ما مات بمثقل، كما ما يرميه ببندق بالرصاص ونحوه فذلك لا يحل، لا يحل الصيد ولا الذبيحة، ولكن لا بد مما يكون فيه جرح على سبيل القطع ينهار به الدم. فإذا أرسل له كلبا ونحوه إلى الصيد فلم يجرح الكلب الصيد ولكن تحامل عليه وأبقى فقتله بضغطته، فيقول الإمام أحمد كما اختاره المزني من الشافعية أنه مثل لو مات بثقل السهم والسيف المثقلات فلا يحل. وقال الآخرون وهو الأصح عند الشافعية أنه يحل، يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا أمسك ما هو شرط يجرح، إذا أمسكه ولو بالتحامل عليه حل لنا، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وفيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة الحل وعدم الحل. كذلك إذا اغتم هذا الصيد والحيوان من مسك الكلب له فمات غما، فيدخل في قولي مما أمسكنا عليكم. إذن فعلم من الحديث وجود شرطين، أن تكون الآلة قاطعة جارحة حادة، والثاني ألا تكون عظما ولا ظفرا. عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني حبسا أي ترمى حتى تموت، فذلك لا يجوز تعذيب أي حيوان، وإن الله يأخذ لها بالثار من أصحابها فيعذبهم في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني سهما ترمونه، فمعنى أن يقتل صبرا في البهائم يعني تحبس وهي حية لتقتل برمي ونحوه، فهذا حرام في الشرع المصون ولا يجوز. بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالذبحة والقتلة بالكسر هي الهيئة التي يذبح عليها يقتل عليها، أما الذبحة والقتلة فالمرة من القتل والمرة من الذبح، وهكذا الجلسة والجلسة، فرق بين الجلسة والجلسة. الجلسة المرة من الجلوس جلسة، ولكن الجلسة هيئة الجلوس كيف يجلس، فالهيئة يقال فيها فعلة بالكسر، والمرة من الشان يقال له فعلة. أيوة. وجاءنا في الحديث الشريف الرحمة بالحيوان كالرحمة بالإنسان، وفيه أنه عند فتح مكة لما شعر بالكلبة ذعرت على جروانها وأطفالها من قبل الجيش، وقف وأوقف واحدا من الصحابة يقول لي الجيش يمر من كذا، فانفرق الجيش فرقتين، فرقة يمر في شكل ولا يقرب أحد من الموضع الذي فيه هذه الكلبة وأولادها، من رحمته صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومن أدبه مع ربه، ومن منزلته في الخلق بالخلافة عن الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جاءنا في صحيح البخاري وغير، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل من الثرى من شدة العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر ملأ خفه بالماء ثم أمسك، لأنه ليس هناك دلو على البئر ولا شيء يرفع به الماء، ملأ خفه أمسكه بأسنانه وصعد به وسقى به الكلب. قال صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، فإن هذا المغفرة بسقيه الكلب. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، كل ما يحس من هذه الحيوانات. وهكذا سمعنا الحديث إن الله كتب الإحسان كتب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتها وذبيحته بالقطع المباشر، وأن لا يريها السكين قبل الذبح، ولا يحد السكين أمامها ولا يذبح واحدة قدام أخرى كما يفعل قساة القلوب من الذباحين وغيرهم رسونهن، وليرح ذبيحته. ومنه إذا قطع الحلقوم والمري والودجين يتركها ولا يباشر قطع الرأس، فذلك أرفق بها، وليرح ذبيحته. صلى الله على الرؤوف الرحيم. فنهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه بغير ما شرع، إنما جاءت الرخصة رحمة من الله بابن آدم في ذبح هذه الحيوانات التي أحل له أكلها جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في رواية إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتولا، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. تمام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء وأحب منا الإحسان في كل شيء، فالله يجعلنا في المحسنين. قالوا فيأتي في تعظيم الشعائر والسنن بما يتعلق بالأضحية، وستأتي معنا الكلام عن الأضحية، أنه يربط الأضحية قبل يوم النحر بأيام في استعداد للقربة وإظهار الرغبة، يكون له أجر وثواب، وكذلك يقلدها ويجللها مقياس على الهدي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، فإذا ساقها إلى مكان الذبح سوقها سوقا جميلا رفيقا لا عنيفا، ولا يجرها برجلها، فإنه قال وليرح ذبيحته، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا أراد التضحية فلا يزيل شيء من ظفره وشعره من أول ذي الحجة حتى يضحي. رزقنا الله الاستقامة واتباع سيد أهل الكرامة، وأعزنا به وبقربه في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار الكرامة، وأعذنا من كل قاطع يقطعنا عن مرافقة ذلك الجناب، وحلانا بأحسن الآداب، وهيانا لفهم الخطاب، تولنا ما تولى به الأحباب الذين سقاهم من أحلى شراب، ولا حرمنا فيضه المنساب، وأعطاه الذي يصب بخير صباب على أهل التلقي من أهل الإنابة إلى الحق تبارك وتعالى مع من أناب في خير ولطف عافية إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.